يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 123. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء 15 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن يتفرع عنهم، من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كذابون هؤلاء، فإن أئمتنا أخبرونا أن الأمة بعد مقتل الحسين قد ارتدت وضلت وستبقى على ضلالها إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن، قد سلب منها التوفيق، فلا توفيق لها ولا هداية عندها، إنها أمة ضالة مرتدة ملعونة مشؤومة. هذا هو واقع الأمة بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. هكذا يقول إمام زماننا الحجة بن الحسن. وضعت لكم في الحلقات الماضية تطبيقات، إنها تطبيقات من واقعنا الشيعي المرجعي، من هذا الواقع الفاسد المفسد الضال على مستوى العقيدة وعلى مستوى التطبيقات العملية في واقع حياتنا الشيعية. التطبيق الأول محمد باقر الصدر في 5 أجزاء، التطبيق الثاني السيستاني في 5 أجزاء، التطبيق الثالث محمد الشيرازي، وهذا هو الجزء الثالث والأخير من أجزاء هذا التطبيق. مر في الجزئين المتقدمين من هذا التطبيق الذي عنوانه محمد الشيرازي، مر الحديث عن عقيدة محمد الشيرازي في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يحسن القراءة والكتابة، وهذه عقيدة مكذوبة على رسول الله وملعون من اعتقد بها. هكذا قال إمامنا الباقر وإمامنا الجواد صلوات الله عليهما. عقيدة محمد الشيرازي تلك العقيدة المكذوبة الملعونة، ملعون قائلها والذي يعتقد بها، هي عقيدة سائر مراجع النجف وكربلاء من الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كما وصفهم إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في 410 من الهجرة. وحدثتكم أيضا عن عقيدته السخيفة في أن النبي صلى الله عليه وآله ينتفع وترتفع درجاته بسبب صلاتنا عليه، إنها أسخف العقائد وأتفهها عقيدة محمد الشيرازي مع عقيدة سائر مراجع النجف وكربلاء، إنها حوزة السفاهة والسفهاء، إنها حوزة السخف والضلال التي أسسها الطوسي 448 للهجرة. ألا لعنة على حوزة النجف وكربلاء، ألا لعنة على عقائدها التافهة والسخيفة، ألا لعنة على ما يعتقدون به من العقائد المكذوبة على محمد وآل محمد. وأئمتنا لعنوا الذين يعتقدون بها. ثم انتقل الحديث إلى أسخف ما قاله مراجع النجف وكربلاء من الفتيا بنجاسة دماء محمد وأهل محمد. والشيرازي على نفس هذا المنهج، الشيرازيان معا محمد وصادق وكذلك أبوهما وبقية الشيرازيين. هذه هي عقائد الضلال، عقائد السخف والسفاهة والتفاهة، إنها عقائد محمد الشيرازي وعقائد مراجع النجف وكربلاء. وبعد ذلك عرضت بين أيديكم المنظومة العقائدية التي أثبتها هو في رسالته العملية وأثبتها أخوه صادق، صادق الشيرازي في رسالته العملية أيضا، إنها منظومة أصول الدين الخمسة، بينت لكم من أنها منظومة عقائدية ضالة مسخ، إنها منظومة عقائدية أشعرية معتزلية. عقيدة التوحيد عند محمد الشيرازي وعند صادق الشيرازي كعقيدة التوحيد عند بقية مراجع النجف وكربلاء عقيدة معتزلية شركية واضحة، الذي يعتقد بها كما يقول إمامنا الرضا ليس بموحد، والذي ليس بموحد إما أن يكون مشركا وإما أن يكون كافرا، تلك هي عقيدة محمد الشيرازي كعقيدة سائر مراجع النجف وكربلاء. وهذه المنظومة العقائدية الضالة لا تؤمن بإمامة فاطمة، تنكر إمامة فاطمة، ولا تجعل لعقيدة الرجعة أساسا وأصلا ثابتا تبنى عليه منظومة عقيدتنا الشيعية. هذه المطالب مرت علينا في الحلقتين الماضيتين، إنها عقائد الضلال الشيرازية، ضلال محمد الشيرازي مع أخيه صادق الشيرازي، وهو ضلال مراجع النجف وكربلاء بنفسه وبعينه تماما وكمالا. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. من أوضح ملامح منهج محمد الشيرازي هو نقضه لبيعة الغدير، وهذه القضية ليست خاصة بمحمد الشيرازي، إنه منهج حوزة الطوسي، ومحمد الشيرازي أحد المراجع الذين هم على هذا المنهج، فكل مراجع منهج الطوسي كلهم من أولهم إلى آخرهم ناقضون لبيعة الغدير. الطوسي أساسا هو مصداق مباشر لما قاله إمام زماننا في رسالته للشيخ المفيد، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، أكثر علماء الشيعة آنذاك، والطوسي على رأسهم، الطوسي من أبرزهم، حيث يقول صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. محمد الشيرازي هو أحد مصادق هذا المضمون الذي ورد في رسالة صاحب الأمر إلى الشيخ المفيد، مثلما السيستاني كذلك، مثلما الخوئي كذلك، مثلما محمد باقر الصدر كذلك، وهكذا بقية المراجع منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا ناقضون لبيعة الغدير، كتبهم دالة على ذلك، دروسهم، عقائدهم الشخصية التي يحملونها ويعتقدون بها، تلامذتهم، أبناؤهم، وكلاؤهم، هم الذين ينقلون لنا عقائدهم الشخصية الضالة. مصداق واضح على نقض محمد الشيرازي لبيعة الغدير هو هذا تفسيره: تقريب القرآن إلى الأذهان. فمثلما نقض الطوسي بيعة الغدير في تفسيره التبيان، وكذلك الطبرسي في تفسيره مجمع البيان، وكذلك الطباطبائي في تفسيره الميزان، وكذلك الخوئي في تفسيره البيان، إلى البقية الباقية، فها هو محمد الشيرازي ينقض بيعة الغدير في تفسيره هذا: تقريب القرآن إلى الأذهان. هذا تفسير محمد الشيرازي، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار العلوم بيروت لبنان، إنها الطبعة الثانية 2011 ميلادي. أخذ مثالا على ذلك صفحة 103، ما جاء في تفسير بدايات سورة البقرة بعد البسملة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، ماذا فسر محمد الشيرازي في تفسيره؟ صفحة 103، إنه الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إلى مواصفاتها: ذلك الكتاب والإشارة بالبعيد، والإشارة بالبعيد بقول القرآن ذلك، فذلك يشار بها بهذا التعبير إلى البعيد. ذلك الكتاب والإشارة بالبعيد للإشارة إلى كون القرآن سامي المقام، عالي المنزلة، لا ريب فيه، ليس محلا للريب وإن ارتاب فيه الكفار، كما أن النهار لا ريب فيه وإن ارتاب فيه السفسطائيون، ولا ريب فيه صفة للكتاب هدى للمتقين صفة بعد صفة، أي أن هذا القرآن والحديث عن القرآن المكتوب في المصحف، أي أن هذا القرآن هداية لمن اتقى وخاف من التردي، فإنه هو الذي يهتدي بالقرآن. وإن كان القرآن صالحا لأن يهدي الكل، هذا كل ما ذكره محمد الشيرازي في تفسير ذلك الكتاب، مع أن أبسط نظرة لما جاء في هذا التعبير تؤدي إلى نتيجة واضحة من أن الإشارة هنا ليست للقرآن. ليس من المنطقي أن يشار إلى القرآن بذلك، ذلك الكتاب في مكان بعيد، فكيف يقول ذلك الكتاب وهو يتحدث عن الكتاب القريب؟ فالقرآن لا يتحدث عن الآيات التي هي في المصحف. أنا لا أريد أن أطيل المقام في بيان هذه الآيات، إنما جئت بها مثالا على نقض محمد الشيرازي لبيعة الغدير، لأننا في بيعة الغدير بايعنا أن نأخذ التفسير من علي وآل علي، فحينما نأخذ التفسير من غير علي وآل علي فإننا قد نقضنا بيعة الغدير. هذا هو تفسير القمي، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية من تفسير علي وآل علي صلوات الله عليهم. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 33 في تفسير ذلك الكتاب بسنده، بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: الكتاب علي، ذلك الكتاب، القرآن المصحف هنا يشير إلى علي، قال: الكتاب علي عليه السلام، لا شك فيه، هدى للمتقين، قال: بيان لشيعتنا، إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال. إذا أردنا أن نستمر مع محمد الشيرازي في تفسيره، فإن الأغلب الأعظم الأعظم من تفسيره هذا يناقض وينافر ويخالف ما جاء عن علي وآل علي في تفسير قرآنهم. وهذا هو حال جميع مراجع النجف وكربلاء، هذا هو حال جميع مفسري الشيعة باستثناء الذين جمعوا الأحاديث التفسيرية في كتب خصصوها لذلك، وما هي بتفسير لهم كتفسير القمي مثلا، فهذا ما هو بتفسير للقمي، هذا عنوان للكتاب، إنه جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. أما غير هؤلاء من الذين كتبوا في تفسير القرآن فإنهم نقضوا بيعة الغدير، حالهم كحال محمد الشيرازي، وحال محمد الشيرازي كحالهم. فأكثر وأغلب وأعظم ما أثبتوه في كتب التفسير هذه مناقض منافر مخالف لما عليه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مثال. فمحمد الشيرازي فسر الكتاب بالمصحف، وصادق فسر الكتاب بعلي صلوات الله وسلامه عليه. هذا نقد لبيعة الغدير أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ حتى إذا أردنا أن نذكر وجها من وجوه الآية في أن الكتاب المراد منه المصحف، لابد أن نشير إلى أن الوجه الحقيقي وأن المطلع الحقيقي لهذه الآية في معنى الكتاب هو علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما لم يفعله الشيرازي وما لم يفعله الآخرون أيضا ممن كتبوا في التفسير. حتى الذين ذكروا الرواية هذه ذكروها في حاشية المطلب، لم يجعلوها التفسير الأصلي الحقيقي. عملية نقد واضح وصريح لبيعة الغدير يطبقه وينفذه محمد الشيرازي في تفسيره، حاله في ذلك حال سائر مفسري الشيعة الذين نقضوا بيعة الغدير. هؤلاء هم علماؤكم ومراجعكم، وهؤلاء هم مفسروكم الذين فسروا القرآن بطريقة نقضوا فيها بيعة الغدير. القضية لا تقف عند هذا الحد، لا تقف عند مخالفتهم لتفسير علي وأهل علي. محمد الشيرازي حاله حال محمد باقر الصدر، مثلما كان محمد باقر الصدر غاطسا في قذارات القطبيين، محمد الشيرازي كان غاطسا في قذارات القطبيين، ومثلما غطس محمد باقر الصدر تلامذته معه في الفكر القطبي النجس، وغطس معه الكثير من الشيعة ممن تعلقوا بشخصه واعتنقوا عقيدته وتمسكوا بفكره، كذلك محمد الشيرازي فحل الأمر نفسه، وها هو يطالب تلامذته وأصدقائه، يطالب خطباء المنبر الحسيني أن يحفظوا فكرة سيد قطب في تفسيره للقرآن وللآيات الكريمة، وأن يحفظوا تفسيره وأن يذكروا ذلك للشيعة في المجالس الحسينية يوميا يوميا على منابرهم، ويقال لهؤلاء خطباء حسينيون. هذا هو المنهج القذر الذي عليه خطباء النجف وخطباء كربلاء، إنه منهج القذارة ومنهج النجاسة القطبية. ألا لعنة على سيد قطب، ألا لعنة عليه، ألا لعنة دائمة وبيلة في كل صباح ومساء على ذلك الكائن الناصبي القذر النجس إنه سيد قطب. نذهب إلى فاصل.
يا حسين عريد الكيم يجروحك يا حسين من غصب علي بعت بي وعراوي كبدتي بمعي العين وابدي لك شيء وادري الكاهن جاكي من لك نصين يا روح الزيكية وادري الكاهن جاكي من لك نصين يا روح الزيكية فجعت عيني من طيحت على الغبرة فجعت عيني من طيحت على الغبرة والماضي كبدت كبديك
محمد الشيرازي هكذا يقول: أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وإني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن، وهو كتاب معروف لسيد قطب. هو يقول: وإني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين. هذا هو الكتاب الأول، يوصي بمطالعته مرة ومرة ومرة وحفظ الكتابين، ويوصي بحفظه. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن، وهو لسيد قطب. وماذا يقول؟ وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. يا محمد الشيرازي، أولا هذا الكلام ليس في باب العقيدة، هذا في الحكمة العامة، مثلما نأخذ الحكمة والتجارب النافعة من سائر الأمم المتقدمة والمثقفة والمتعلمة والمتطورة. هذا ليس في باب العقيدة، فهل أخذ عقيدتي من يهودي مثلا وفقا لهذه القاعدة انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. ما هذا المنطق يا محمد الشيرازي؟ أنتم ماذا تفقهون يا مراجع الشيعة؟ الأمير قال هذا الكلام، ولكنه قاله في هذا الاتجاه، في اتجاه أن نأخذ الحكمة والثقافة والفائدة والمنفعة من الآخرين بغض النظر عن دينهم، عن شخصياتهم، لكن لا في باب العقيدة. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه رسالة إمام زماننا إلى الشيعة. فما هذا الهراء وما هذا الخراء يا محمد الشيرازي؟ أنا لا أستغرب ذلك منك. فهذا المنطق منطق مراجع حوزة الطوسي، أنت وغيرك ترددون هذا الكلام حينما يأتي الكلام من النواصب، لكن حينما يأتي الكلام في روايات وأحاديث أهل البيت تسلطون قذارات علم الرجال على تلك الروايات والأحاديث. وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. بعد الفاصل أعود إليكم.
فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبقى لك ناصير، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فأويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم بما كان يتحدث به محمد الشيرازي، وسأعرض بين أيديكم التسجيل الصوتية لهذا الذي أحدثكم عنه. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وإني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن، كتاب معروف لسيد قطب، إلى أن يقول: وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا؟ من اللي قال؟ أنا اللي خصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. هذا المنطق ماذا أسميه؟ الأعرج، الأهوج، الأحمق، الأخطل، ماذا أقول عنه؟ إذا كان المرجع الشيعي هكذا يتكلم، كلام أمير المؤمنين مثلما قلت لكم قبل الفاصل، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، في أجواء حكمة الحياة العامة لا في أجواء عقيدتنا الخاصة بمحمد وآل محمد التي يجب أن نأخذها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا كما فعل هو في تفسير القرآن واعتمد المنهج العمري في تفسير القرآن ناقضا بذلك بيعة الغدير. مصادر العقيدة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وذلك هو حديث الثقلين. النبي الأعظم ترك بين أظهرنا هذين الثقلين وهما مصدر العقيدة فقط، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا إلى شيعته زمان الغيبة الكبرى، طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. نحن إذا أردنا أن نطبق هذا المنطق العلوي على كلام في عقيدتنا، فلا بد أن يكون هذا الكلام مأخوذا من المصدرين اللذين أشرت إليهما، وحينئذ لا نعبأ بمن نقل الكلام. إذا كان الكلام مأخوذا من المصدرين اللذين أشرت إليهما، وإذا كان الكلام لا شأن له بالعقيدة وأسرار الدين ومعارف الشريعة، إنه من الحكمة العامة، حينئذ يمكننا أن نطبق قول الأمير هذا في واقع حياتنا النظرية والعملية. يستمر في حديثه محمد الشيرازي إلى أن يقول: وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء، أن يأخذوا من سيد قطب على الأقل أن يجعلوا يوما من جملة 10 أيام. بعد ذلك يقول: إذا كنت قادرا على أن تتحدث به يوميا فافعل، إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم يتحدث مع الخطباء، إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك، هذا الشيء مما تأخذه من سيد قطب، إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك، كل مرة ولو بمناسبة صغيرة لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب، يعني تحفظ مواعظ من البحار، من بحار الأنوار، وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن، إلى أن يقول كتاب جميل جدا واقعا مشاهد القيامة في القرآن، طالعته أنا في العراق، يبدو أنه يتحدث إما في الكويت أو في إيران، فإنه بعد خروجه من العراق ذهب إلى الكويت وبعد ذلك ذهب إلى إيران. كتاب جميل جدا واقعا مشاهد القيامة في القرآن، طالعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أو محمد قطب. محمد قطب هو أخ لسيد قطب، الكتاب لسيد قطب، ليس مهما هذا، نذهب معا لاستماع ما قاله محمد الشيرازي.
تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيه التخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، فالمجلد له اسمه المواعظ. في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حفظا، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت، وكل إنسان يخاف القبر، وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة، وكل إنسان يخاف النار، وكل إنسان يخاف الفضيحة، وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين، وإذا لان قلبهم القلب اللين نبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح. إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك، كل مرة فليس مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب، يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، واقع مشاهد القيامة في القرآن طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. آية أخرى آية أخرى آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، ويحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف مبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس.
مشاهد القيامة في القرآن كتاب لسيد قطب. هذا الكتاب يجمع فيه سيد قطب الآيات التي تحدثت في أحوال الجنة وفي أحوال النار. كيف فسر هذه الآيات؟ هو يقول في خاتمة كتابه تحت عنوان مراجع هذا الكتاب، عادة في آخر الكتاب تذكر المراجع والمصادر التي اعتمدها المؤلف في تأليف كتابه. أنا أقرأ عليكم من الكتاب نفسه، إنها طبعة دار الشروق، هذه الطبعة 17، بيروت لبنان، صفحة 273، مراجع هذا الكتاب. كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، فكيف فسره؟ وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير، وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير، قطعا من تفاسير النواصب، من تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة، فهل تتوقعون أن سيد قطب يقرأ تفسير أهل البيت؟ إذا كان الشيرازي نفسه هو لا يقرأ تفسير أهل البيت ولا يعرفه، ولذا يفسر القرآن في تفسيره تقريب القرآن إلى الأذهان وفقا للمنهج العمري، وهذا هو حال مراجع النجف وكربلاء، حال مراجع ومفسري حوزة الطوسي. وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال، ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا، لا أعد تلك التفاسير من المصادر لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة. لماذا؟ لأنه فسر القرآن مثل ما قال بحسب فهمه. غريب هؤلاء مراجع الشيعة، يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري، ويطلبون من الخطباء من تلامذتهم وأصدقائهم أن يحفظوا هذا الكتاب كي يطرحوه على المنبر الحسيني يوميا، وهو تفسير مصدره سيد قطب، هو الذي يقول وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير. يقول أنا قرأت كثيرا من التفاسير لكنني لا أعدها مصدرا من مصادر هذا الكتاب، لأنني فسرت القرآن في هذا الكتاب بحسب فهمي الخاص. الوائلي يحدث الشيعة بتفسير الفخر الرازي، وفي بعض الأحيان بتفسير سيد قطب، والمراجع يرجعون الشيعة إلى مجالس الوائلي، وأكثر المراجع تشددا وتعصبا للوائلي السيستاني. محمد باقر الصدر غاطس في الثقافة القطبية، ومنهجه التفسيري منهج قطبي قذر. الشيرازي هذا، محمد الشيرازي الذي يعده أتباعه رمزا للعقيدة الشيعية، تفسيره وفقا للمنهج العمري، ينقض فيه بيعة الغدير نقضا واضحا، يطالب الخطباء أن يحفظوا قذارة سيد قطب الذي هو يقول عن نفسه من أنه هو قد فسر القرآن وفقا لفهمه الخاص، مع ملاحظة أن هذا الكتاب ألفه سيد قطب زمان كان ماسونيا، وهذه ليست تهمة، هو يفتخر بماسونيته أيام كان ماسونيا، وقد كتب عن ذلك في الصحافة، وهذه المعلومات يعرفها المختصون بتأريخ الإخوان المسلمين وبتأريخ مصر، فهناك كثير من الكتاب والأدباء والفنانين ومن الشخصيات السياسية كانت منتمية وبشكل علني إلى المحفل الماسوني في القاهرة، وكان محفلا رسميا. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عن ماسونية سيد قطب فعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، برنامج شحنته بالحقائق والوثائق والدقائق. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل الكاملة عن ماسونية سيد قطب فعودوا إلى ذلك البرنامج، كل شيء ستجدونه بالوثائق وبالحقائق التي لا مجال للشك فيها أبدا. هذا الكتاب ألفه سيد قطب أيام كان ماسونيا قبل أن يتحول إلى الجو الإسلامي، إلى الجو الإخواني. وهؤلاء مراجع الشيعة هكذا يتعاملون مع القرآن، يتركون تفسير علي وأهل علي ويكتبون تفاسيرهم وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله، وحينما يعلمون تلامذتهم يرجعونهم إلى هذا القذر النجس، إلى سيد قطب ألا لعنة الله عليه. محمد الشيرازي يصر على الخطباء أن يذكروا يوميا في منابرهم مما يحفظونه من كتاب سيد قطب. هذه خيانة لمحمد وآل محمد وخيانة للحسين. أية ثقافة حسينية هذه التي يريد الشيرازي أن ينشرها على ألسنة تلامذته وأتباعه وأصدقائه. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي تحدث فيه عن هذه القضية.
وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح، إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب، يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، واقع مشاهد القيامة في القرآن طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما.
أحمد الكاتب من تلامذة الشيرازي ومن أتباعه ومريديه، وبعد ذلك أخذ خطا خاصا به، كتب في سيرته الفكرية والسياسية تحت هذا العنوان: سيرتي الفكرية والسياسية من نظرية الإمامة إلى الشورى. معروف بأحمد الكاتب اسمه الحقيقي عبد الرسول عبد الزهرة عبد الأمير، هذا هو اسمه الحقيقي اللاري، عبد الرسول عبد الزهرة عبد الأمير اللاري، لكنه عرف بأحمد الكاتب منذ زمن بعيد. هو يقول، لا أريد أن أقرأ كل كلامه، والكلام منشور على الإنترنت، حينما كان يتحدث عن تأسيس منظمة العمل الإسلامي، وهي منظمة أسست في أجواء مرجعية محمد الشيرازي، أسست بأمره وبإشرافه، وقد جعل القيادة فيها لابن أخته من المراجع المعاصرين، من مراجع الطبقة الثانية الثالثة، محمد تقي المدرسي، هو ابن أخت محمد الشيرازي. وحينما أسست منظمة العمل الإسلامي، وهي منظمة أفكارها قطبية قذرة بالضبط، هي نسخة مشوهة عن حزب الدعوة، فمثلما غاص محمد باقر الصدر في الفكر القطبي النجس وأسس حزب الدعوة، أيضا محمد الشيرازي منافسة مناكفة تقليدا لمحمد باقر الصدر أيضا أسس منظمة العمل الإسلامي، منظمة قطبية اعتمدت الأفكار القطبية القذرة النجسة. أحمد الكاتب يقول: وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، هو يقول هكذا، أي فكر شيعي في حوزة النجف وكربلاء إلا إذا كان يريد التشيع للمراجع، قطعا هو لا يقصد هذا ولا يعرف هذا. وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، إلا أننا لم نجد مانعا من الانفتاح على الفكر الإسلامي السني العام، وبالخصوص كتابات قادة الأخوان المسلمين مثل سيد قطب. تلاحظون النغمة هي النغمة، فهذا من تلامذة محمد الشيرازي ومن كوادر منظمة العمل الإسلامي التي هي نشأت وترعرعت وأسست بأمر من محمد الشيرازي وبإشراف منه وبقيادة بتعيين ورضا من محمد الشيرازي بقيادة من ابن أخته محمد تقي المدرسي. أعود إلى كلام أحمد الكاتب وبالخصوص كتابات قادة الأخوان المسلمين مثل سيد قطب ومحمد البهي ومحمد جلال كشك ومحمد قطب وغيرهم، التي كانت، انتبهوا إلى هذه العبارة، التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا بالضبط، مثلما كانت هذه الكتب وكانت هذه الأفكار القذرة تشكل العمود الفقري لمدرسة محمد باقر الصدر ولحزب الدعوة الإسلامية، كانت تشكل العمود الفقري لمنظمة العمل الإسلامي وتشكل العمود الفقري للثقافة الشيرازية. ما أنتم استمعتم إلى حديث محمد الشيرازي يطالب خطباء المنبر الحسيني أن يحفظوا كتاب سيد قطب وأن يذكروا في كل يوم على المنبر شيئا من كتاب سيد قطب. هذا هو الواقع الشيعي عموما، وهذا هو الواقع الشيرازي خصوصا. أحمد الكاتب هو جزء من المنظومة الشيرازية قطعا في سابق أيامه، الآن اتخذ منهجه الخاص به. هذا كتاب لأحمد الكاتب عنوانه المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور، الإمام محمد الشيرازي نموذجا. هذا هو الكتاب الذي أتحدث عنه، المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور، الإمام محمد الشيرازي نموذجا، أحمد الكاتب، طبعة الدار العربية للعلوم، ناشرون، الطبعة الثانية 2007 ميلادي، بيروت لبنان. نشر في الجهة الخلفية للكتاب، نشر نص الوكالة الشرعية التي منحه إياها محمد الشيرازي، وهي بخط محمد الشيرازي بخط يده. رجاء اعرضوا لنا صورة الوكالة التي منحها محمد الشيرازي لأحمد الكاتب. هذه الصورة عن النسخة الأصلية التي كتبها الشيرازي بخط يده. ماذا جاء في نص هذه الوثيقة بعد البسملة والتحميد والصلاة والتسليم على محمد وآل محمد وبعد هذه من الشيرازي وبعد، فإن فضيلة العلامة الحاج الشيخ أحمد الكاتب دام عزه وكيل عني في تصدي الأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية خاصة سهم الإمام عليه السلام إلى بقية التفاصيل التي جاءت في هذه الوثيقة. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة بخط يد محمد الشيرازي. هذه صورة الوكالة بخط يد محمد الشيرازي، واعرضوا لنا صورة النسخة المطبوعة التي نشرها أحمد الكاتب في كتابه الذي أشرت إليه قبل قليل وقرأت عليكم بعضا منها. هذه صورة الوكالة ولكنها بالطباعة الحروفية. رجاء اعرضوا لنا صورة أحمد الكاتب في عمامته. هذا هو أحمد الكاتب أيام كان معمما في الأجواء الشيرازية، واعرضوا لنا صورته أيضا في أيامنا هذه، وهذه صورته في السنوات الأخيرة. صار واضحا لديكم هذه مظاهر نقض بيعة الغدير عند محمد الشيرازي من تفسيره تقريب القرآن الذي هو بحسب المنهج العمري في التفسير، ومن تربيته ودعوته للخطباء الحسينيين أن يحفظوا فكرة سيد قطب، وتحديدا في هذا الكتاب مشاهد القيامة في القرآن هو تفسير للقرآن. مصدر هذا التفسير سيد قطب نفسه كما يصرح هو في كتابه في الوقت الذي كان فيه ماسونيا وكان يقدس الماسونية تقديسا بحسب كتاباته. هذه ماهية توام، كان يقدس الماسونية تقديسا. في ذلك الوقت ألف هذا الكتاب الذي يطالب مراجع الشيعة تلامذتهم وخطباءهم أن يحفظوا هذا الكتاب وأن يذكروا ما تعلموه وما حفظوه من هذا الكتاب في كل يوم في منابرهم. أي منابر هذه وأي حسين هذا؟ ومثلما أسس محمد باقر الصدر بحسب تلك البيعة المشؤومة الملعونة أسس حزب الدعوة، أسس محمد الشيرازي منظمة العمل الإسلامي وفقا للمذاق الأخواني ووفقا للفكر القطبي القذر النجس. هكذا هي أحوال الشيعة بحسب مراجع النجف وكربلاء. فأين الصلاح هو الإصلاح؟ هؤلاء هم رموز الفساد والإفساد في الواقع الشيعي، محمد باقر الصادر، السيستاني، محمد الشيرازي، وهكذا إلى البقية. المنهج هو المنهج، والقذارة هي القذارة، وهذا الأمر يستمر رجوعا إلى اليوم الذي أسس فيه الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة الملعونة الضالة البغيطة. نذهب إلى فاصل.
جالت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الوار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لأنها متسلب الخزار. بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية، هاي الدنيا أيام أيام
أيام أيام أيام.
منظمة العمل الإسلامي انتشرت انتشارا واسعا في نهايات السبعينات وفي بداية الثمانينات، انتشرت انتشارا واسعا في العراق وفي دول الخليج العربي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخها، لكنها كانت تنشر الفكرة القطبية القذرة مثل ما يفعل حزب الدعوة الإسلامية. كان على طرفي نقيض، إنه صراع المرجعيات وصراع القيادات، لكن في النتيجة النهائية حزب الدعوة يتبنى الفكرة القطبية القذرة النجس، ومنظمة العمل الإسلامي تتبنى الفكرة القطبية القذرة النجس، فهما على حد سواء. القذارة هنا هي القذارة هنا، لا فرق بين الاثنين من الجهة الفكرية العقائدية القطبية القذرة. عبد المهدي الكربلائي كان عضوا فيها، كان عضوا في منظمة العمل الإسلامي. ربما يستغرب الآن من هم في أجوائه، لكنه فعلا كان عضوا في منظمة العمل الإسلامي، وأعتقد أنه يتابع هذا البرنامج. أذكره بمسؤوله في منظمة العمل الإسلامي محمد عزيز الكربلائي، كان مسؤولا لعبد المهدي الكربلائي. لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل اعتقال محمد عزيز الكربلائي والذي أدى إلى إعدامه بعد ذلك. على أي حال، مرادي أن عبد المهدي الكربلائي كان غاطسا في الفكر القطبي، سوء توفيقه قاده بعد ذلك إلى الفكر السيستاني. العقائد السيستانية أقذر بكثير من العقائد القطبية، أقذر بكثير. عقائد السيستاني أقذر تريليون مرة من العقائد القطبية القذرة. هذا مثال لرجال الدين. فعبد المهدي الكربلائي كان غاطسا في الفكر القطبي القذر، بعد ذلك خرج من تلك الحفرة القذرة فذهب إلى حفرة هي أكثر قذارة، إلى حفرة سيستانية، فاعتنق المنهج السيستاني القذر. هو أقذر بكثير بكثير من الفكر القطبي. لو بقي قطبيا كان خيرا له، خيرا له من هذه القذارة التي هو عليها الآن. أقول هذا الكلام لعله يتعظ، أو لعل الآخرين يتعظون من هذا الواقع الشيعي القذر الذي قذر بقذارات العيون الكدرة القذرة. إنه الفكر الناصبي الذي هيمن على الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي الشافعي المعتزلي حوزة النجف المشؤومة الملعونة الضالة البغيضة. من هذه الأجواء يطل علينا المرجع الشيرازي المستقبلي حسين الشيرازي، إنه ابن شقيق محمد الشيرازي، ابن صادق الشيرازي المرجع المعاصر. فمرجع الشيرازيين القادم هو حسين الشيرازي، وهذه قضية محسومة باعتبار أن القاعدة في اختيار المرجع اللي عند الخرجية اللي عند الفلوس هو اللي يصير المرجع. هذا هو قانون المرجعية منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا. وحوزة كربلاء هي حويزة صغيرة، وهي فرع صغير من فروع حوزة النجف. المنهج هو المنهج الطوسي القذر المنافر والمناقض لمنهج علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاللي عند الخرجية اللي عند الفلوس هو الأعلى وهو الأعدل والأورع والأفقه. الفلوس الآن عند حسين الشيرازي، المرجعية مضمونة له، وأبوه يخطط له مثل ما يخطط السيستاني لولده محمد رضا، والمرجعية أيضا مضمونة له، لأن الخرجية عنده، الفلوس عنده، اللي عنده الفلوس هو اللي يصير المرجع. لا أكو دين ولا ورع ولا تقوى، هذا الكلام خرط، هذا يضحكون به عليكم. الميزان هو هذا. فالمرجع الشيرازي المستقبلي من عمق هذه القذارة يخرج علينا بقذارة لا تماثلها قذارة، يتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء الشيرازيون هم أجهل الناس بحق الحسين. من محمد الشيرازي الذي كان يقذر المنابر الحسينية بقذارات سيد قطب ومن لسانه، إلى حسين الشيرازي، إلى المرجع المستقبلي وهو يحدثنا عن الشعائر الحسينية. في البداية يقول: أقدس المقدسات التطبير. ما هذا الهراء وهذا الخراء؟ التطبير من الشعائر الشيعية الحسينية، شعيرة شيعية حسينية إذا ما أديت بشرائطها الصحيحة، إذا ما أديت بشرط معرفة الحسين، بشرط أن تكون جزعا، فهي شعيرة من الشعائر الشيعية الحسينية المهمة. أقول من الشعائر الشيعية لأننا لا نملك نصا خاصا بها، وإنما تأتي في سياق النصوص العامة التي تحث على الجزع. الشيعة ابتكروا أنواعا من الشعائر الحسينية، نوع من هذه الأنواع التطبير. فالتطبير شعيرة شيعية حسينية من الشعائر المهمة إذا ما جيء بها بحسب الشروط الصحيحة. أما أن تكون أقدس المقدسات فهذا هراء وهذا خراء. أقدس المقدسات صاحب الأمر، إمام زماننا، أقدس المقدسات هو هذا ولا يوجد شيء آخر. أقدس المقدسات الحجة ابن الحسن على مستوى المعارف والثقافة، أقدس المقدسات ولاية علي التي هي ولاية صاحب الأمر، التي هي شأن من شؤونه صلوات الله عليه، ولاية أمير المؤمنين، أقدس المقدسات. حبنا وطاعتنا واعتقادنا بإمامة فاطمة أقدس المقدسات، هذه أقدس المقدسات. أما أن التطبير أقدس المقدسات فهذا يدل على أن الرجل لا يعرف إمام زمانه، لا يعرف دينه. هؤلاء مراجعكم، مراجعكم، هؤلاء مراجعكم. تلاحظون أن أحدهم يتغوط في فم الآخر، لا كما يقول العراقيون واحد تافل بحلق الثاني، لا، واحد متغوط بحلق الثاني. القذارة هي القذارة على طول الخط. أقدس المقدسات التطبير، أي هراء هذا؟ أي خراء هذا يا مراجع الشيعة ويا أبناء مراجع الشيعة؟ ثم يقول: شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام لأنها الدين. تقبلون بهذا المنطق؟ الشعائر التي نحن نقوم بها ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين. تقبلون بهذا؟ إنني أجد قليلا أن أصف هذا الكلام بالهراء والخراء، لا أدري كيف أصف هذا الضلال. شعائر الحسين التي نقوم بها نحن أنا وأنتم، ولكم إحنا سرابيت سرابيت، واللي يقومون بالشعائر الحسينية سرابيت سرابيت. كيف تكون شعائر الحسين التي نقوم بها نحن ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين لأنها الدين؟ من طيح الله حظك وحظ دينك. الدين هو الحجة ابن الحسن، الدين إمام زماننا، وليست هذه الشعائر التي نحن نقوم بها. ما قيمة هذه الشعائر؟ هذه لها قيمة من حيث نحن لا من حيثهم. ولكن أنت مطي إزمال، وهي هذه مواصفات المرجع، لازم يصير إزمال إزمال حتى يصير مرجع. أي منطق هذا؟ الدين هو الحجة ابن الحسن، هذا هو الدين. أعرضوا لنا هذا السربوتش، يقول خلينا نشوفه.
أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب. يجي يعطي لأبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل. يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير. شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام لأنها الدين.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين يسمعون هذا الضراط.
أقدس المقدسات التطبير، يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب. يجي يعطي لأبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل. يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات التطبير. شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام لأنها الدين.
طيح الله حظ دينك ودين اللي مثلك. وبعد ذلك يقولون لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين، وذول هم اللي مسلمين الأمر وهم اللي صايرين رموز للقضية الحسينية. والله كثير كثير على كلام هذا وأمثاله أن أصفه بالضراط، كثير هذا كثير، لكن عذري إليهم أن العبارات محدودة، العبارات محدودة. وصف هذا الكلام بالضراط كثير عليه، كثير عليه. هذا الذي يصف التطبير بأقدس المقدسات ويساوي بين قدسيته وقدسية جسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يساوي بين قدسيته وقدسية ضريح الحسين، ثم يعبر عن ذلك بأنها الدين. الشعائر هي جزء من منظومة الدين وليست هي الدين. أصلا العبادات بقضها وقضيضها وعلى رأسها الصلاة، والطقوس بكل تفاصيلها والشعائر الحسينية جزء منها، كلها تقع في حاشية الدين الذي هو إمام زماننا. الدين هو الحجة ابن الحسن، وكل هذه التفاصيل هي جزء من منظومة الدين، وإذا أردنا أن نشخص مكانها فإنها تقع في حاشية فناء إمام زماننا الحجة ابن الحسن. الدين هو إمام زماننا، وكل شيء في منظومة الدين يقع في حاشية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يا علي يا علي، محمد صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين: يا علي أنت أصل الدين. وهذا الخطاب هو هو في حق إمام زماننا. عقولنا، قلوبنا تخاطبه، تخاطب الحجة ابن الحسن: يا بقية الله، يا بقية الله، أنت أصل الدين. مثلما خاطب أبوك محمد أباك عليا فقال له: يا علي أنت أصل الدين. نحن نخاطبك يا بقية الله بعقولنا أولا وقلوبنا ثانيا، ونقول لك يا بقية الله: أنت أصل الدين، أنت الدين، كل الدين وأصل الدين وحق الدين وحقيقة الدين، وكل شيء ينتمي إلى منظومة الدين هو في حاشية فنائك يا ابن رسول الله. هذه هي عقيدتنا، هذه العقيدة المستقاة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن زياراتهم الشريفة، ومن أدعيتهم، ومن رواياتهم وكلماتهم. هذه هي العقيدة الأصيلة الصافية. إذا كنتم تبحثون عن العقيدة الأصيلة الصافية، لذا أقول لكم: طهروا بيوتكم من صور هذه القذارات، وطهروا عقولكم من قذارات هؤلاء المعممين، من قذارات مراجع النجف وكربلاء. إذا كنتم تريدون الارتباط السليم والصحيح بإمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الأغبر، هذا المرجع الشيرازي المستقبلي العظيم دام ظله الشريف، هذا الأغبر هو نفسه شاكر الإبراهيمي من كوادرهم، من الكوادر الشيرازية المعروفة. انشق عنهم، اختلف معهم، له رسالة باللغة العربية والفارسية منشورة على الإنترنت، وجهها إلى المرجع المعاصر صادق الشيرازي بتأريخ 6 شعبان 1441 هجري قمري، 31/3/2020 ميلادي، وجه الرسالة إلى صادق الشيرازي في قم من بيروت في لبنان: رجاء اعرضوا لنا صورة شاكر الإبراهيمي. هذا هو شاكر الإبراهيمي، شخصية معروفة في الوسط الشيرازي وفي الوسط الكربلائي التابع للشيرازي. الوسط الكربلائي في وقتنا هذا مدينة كربلاء في الأعم الأغلب هي تابعة للسيستاني، وشطر لا يستهان به تابع لمقتدى الصدر. أما الكربلائيون الشيرازيون فهم يمثلون أقلية قليلة جدا، ولذا أقول هو معروف في الوسط الكربلائي الشيرازي، فأكثر الكربلائيين في أيامنا هذه سيستانيون، ومن بعدهم يأتي الصدريون، وبعد ذلك تأتي المجموعة الشيرازية الصغيرة. اعرضوا لنا صورته مع المرجع المعاصر صادق الشيرازي. هذا هو شاكر الإبراهيمي مع صادق الشيرازي، واعرضوا لنا صورته في سفرة للحج مع حسين الشيرازي. هذا هو شاكر الإبراهيمي بدشداشته البيضاء، وأعتقد أن صورة حسين الشيرازي واضحة. ماذا كتب في الرسالة التي وجهها إلى صادق الشيرازي المرجع المعاصر؟ هكذا كتب شاكر الإبراهيمي: قال لي السيد حسين، يعني حسين الشيرازي، إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير، فأين أقدس المقدسات؟ كلاوتشية سرسرية يضحكون عليكم. هذا الكلام حقيقي بدرجة 100%. لو لم يكن حقيقيا ولم أكن متأكدا من صدق شاكر الإبراهيمي وحق شرف الزهراء لن أذكر حرفا من هذا، لكن هذا الكلام مثل ما نقله شاكر الإبراهيمي نقله غيره، آخرون عديدون، عن حسين الشيرازي. فأين صار أقدس المقدسات؟ ما أنا قلت لكم ذولا كلاوتشية وسرسرية وهتلية. هذه الأوصاف تنطبق على مراجع النجف وكربلاء وعلى أولادهم وعلى أصهارهم وعلى وكلائهم وعلى أتباعهم، لأن أتباعهم والقريبين منهم إن لم يكن قد سمعوا بهذا، حتى لو سمعوا وصدقوا يبقون على حالهم، مطاية مطاية مطاية، وذول الهتلية السرسرية راكبين عليهم. هذا هو واقع الشيعة. قال لي السيد حسين، يعني حسين الشيرازي، إذا ما تراجع السيد الخامنئي ذات يوم عن منعه للتطبير سوف نفتي نحن بحرمة التطبير. إذن القضية لا إلها علاقة بالحسين ولا إلها علاقة بخدام الحسين والشيعة ولا إلها علاقة لأنهم كربلائيون من كربلاء، ولا إلها علاقة بالتطبير نفسه، ولا إلها علاقة بالشعائر الحسينية. القضية قضية ترتبط بعناد ومنافسة وزعامة ودنيا، وهذه هي المرجعية الشيعية من الآخر. المرجعية الشيعية لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بأهل البيت، هذه منزلة دنيوية، هذا طمع دنيوي، لكنه يلبس لباسا دينيا. هذه القضية من الآخر. محمد الشيرازي ما كان يريد المرجعية لأخيه صادق الشيرازي، خطط كل تخطيطه أن تكون المرجعية لولده محمد رضا من بعده، لولده الأكبر. هذا هو الذي خطط له محمد الشيرازي. لم يكن يريد على الإطلاق محمد الشيرازي أن يكون أخوه صادق الشيرازي مرجعا من بعده. أعوان محمد الشيرازي لم يقلدوا صادق الشيرازي، إلى الآن لم يقلدوا صادق الشيرازي. البعض منهم باقون على تقليدهم لمحمد الشيرازي، والبعض منهم يقلد محمد رضا الشيرازي، لأن محمد الشيرازي أراد المرجعية لولده ورتب الأمور، لكن صادق الشيرازي بطريقة شيطانية استطاع أن يستحوذ على المرجعية من بعد أخيه. وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل. الذين نصبوا صادق الشيرازي مرجعا هم الذين جاءوا من الكويت، وعلى رأسهم السياسي الشيعي الكويتي صالح العاشور الذي كان عضوا في البرلمان الكويتي في مجلس الأمة لعدة دورات، لكنه فشل في الانتخابات الأخيرة. فصالح العاشور جاء برفقة مجموعة من التجار والأثرياء من أتباع الشيرازي وساعدهم، ممن كانوا من تجار الشيرازيين في طهران ونصبوا صادق الشيرازي. وهذه حكاية لها تفصيلها. الآن الصراع على شدته بين صادق الشيرازي وأبناء أخيه أبناء محمد الشيرازي، لأنهم يقولون إن المرجعية من حق مرتضى ابن محمد الشيرازي، لكن صادق الشيرازي يريد أن يورث المرجعية لولده حسين، هذا الذي كان يتحدث عن أن التطبير أقدس المقدسات، وبعد ذلك مثل ما يقول شاكر الإبراهيمي يقول إذا الخامنئي تراجع عن منعه للتطبير نحن الذين سنمنع التطبير، سيمنعون أقدس المقدسات. ولكم أنتم مهزلة الشيعة، مهزلة مضحكة. هذا الأمر يجري في الوسط الشيرازي، ويجري في الوسط السيستاني، ويجري في الوسط الحكيمي، ويجري في كل الأوساط الشيعية، وليس في هذا المقطع الزماني. منذ زمان الطوسي حين ورث المرجعية لولده ذلك الغبي الجاهل، ذلك الناصبي الفاسد، وبقي مرجعا للشيعة لما يقرب من 60 سنة، وطايح حظنا، ولليوم احنا طايح حظنا من وراء ذاك المرجع الهتلي ابن طوسي. ويموت هذا الشايب نخلص من عنده، ويجي ابنه السرسر الهتلي الصقاط ويصير مرجع، ونرجع من جديد نقدس ونعظم في القنادر هذه. هذا هو الواقع الشيعي. فأين الصلاح والإصلاح؟ حسين الشيرازي صاحب الكلمة الذهبية، ما هي هذه الكلمة الذهبية؟ إنها من أعظم الكلمات، أنقلها لكم بحروفها وألفاظها التي خرجت من فمه. إحنا رجال الدين زربنا بالدين. إي والله، والنعم قول وفعل حسين الشيرازي، إلك ولها لك. إحنا رجال الدين زربنا بالدين، يعني تغوطنا في الدين. وفعلا يا حسين الشيرازي أنتم قد فعلتم ذلك. مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا فعلا قد تغوطوا على رؤوس أجدادنا وأهبائنا، وتغوطوا في ديننا. وفعلا كما تقول أنت يا من حشيك ذهب، حشيك ذهب ينقط ذهب، احنا رجال الدين زربنا بالدين. اي والله، وكفو وسبع تنحى. نذهب الى فاصل. عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سأل امام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني، وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله. فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. هذا هو الجزء الرابع من كتاب الفقه لمحمد الشيرازي، طبعة دار العلوم بيروت لبنان. هو شرح للعروة الوثقى وصاحب العروة الوثقى يفتي بنجاسة دم المعصوم. بما أن الحديث وصل إلى الحسين وإلى شعائر الحسين، فإن صاحب العروة يفتي بنجاسة دم الحسين، ويفتي بنجاسة دماء محمد وآل محمد مطلقا، لكن الحديث وصل إلى الحسين. في تسلسل الكلام في هذه الحلقة، فصاحب العروة يفتي بنجاسة دم المعصوم، وهذا واضح في المسألة الثالثة من نجاسة الدم. لا أريد أن أقرأ الكلام، فإنني قد قرأته في حلقات سابقة وتحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل. محمد الشيرازي لم يعترض على قول صاحب العروة بنجاسة دم الحسين، دم المعصوم. النتيجة النهائية، صاحب العروة يقول بنجاسة دم الحسين، محمد الشيرازي لم يعترض على ذلك. بحثه موجود في صفحة 133 أو 134، ليس هناك من اعتراض على موضوع نجاسة دم المعصوم الذي هو الأصل في هذه المسألة. والأمر هو هو عند أخيه صادق الشيرازي. هذا هو الجزء الأول من حاشيته على العروة الوثقى، وهذه الطبعة طبعة مطبعة سيد الشهداء، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 52 عند المسألة الثالثة التي الأصل فيها نجاسة دم المعصوم، ليس هناك من تعليق أو حاشية، يعني أنه يتفق اتفاقا كاملا مع صاحب العروة. هذه كتبه، هذا محمد الشيرازي في شرحه للعروة الوثقى، وهذا صادق الشيرازي في حاشيته على العروة الوثقى، فهما قائلان بنجاسة دماء المعصومين. لو لم يقولا بهذا القول لرد، لاعترضا على صاحب العروة. فدم الحسين دم نجس عندهما، وهذا ما هو بغريب بالنسبة لمراجع النجف وكربلاء، فمنهج حوزة الطوسي من الطبيعي أن ينتج مثل هذا الخراء الفتوائي. هذا الخراء الفتوائي طبيعي أن تتقيأ به أفواه مراجع النجف وكربلاء، هذا ليس مستغربا أبدا. المستغرب أن الشيرازيين يثقفون أتباعهم أن دماء المتطبرين طاهرة. هاي شي تحطولها والطيب، دم الحسين نجس ودماء المتطبرين وهم أحياء، أحياء حتى لو ماتوا فهؤلاء ليسوا بشهداء في ساحة المعركة. دماء المتطبرين طاهرة، هكذا يثقفون أتباعهم وفتاواهم هذه. لماذا؟ يفتون بحسب المراجع حتى يمشون شغلهم مي المراجع، ويضحكون على المتطبرين حتى يمشون مع المتطبرين. من أقول لكم مراجع النجف وكربلاء إكلاوتشية وهتلية، شلون يصيرون الإكلاوتشية والهتلية؟ الآن حسين الشيرازي من جهة التطبير أقدس المقدسات، وشعائر الحسين ليست قدسيتها أقل من قدسية جسم الحسين لأنها الدين. ومن جهة أخرى إذا الخامنئي تراجع عن منعه للتطبير نحن سنمنع التطبير، سنحرم التطبير. كلاوتشية لو مو كلاوتشية، شو تقولون أنتم؟ هذا الأمر ليس خاصا بمحمد الشيرازي أو صادق الشيرازي أو حسين الشيرازي، هذا منهج، منهج حوزة النجف وكربلاء. المراجع الباقون هم كذلك. ما مرتضى الكشميري صهر السيستاني في بعض الحسينيات يقول من أن التطبير مستحب وجائز، ومن أن السيستاني يجيزه، وفي مكان آخر يقول من أن السيستاني يحرم التطبير، وهذا هو رأي السيستاني، وفي مكان ثالث يقول من أن سماحة السيد السيستاني متوقف في هذه المسألة. شياطين سفلة. أنا لست مهتما بموضوع التطبير هنا، أنا أحدثكم عن واقع مراجع النجف وكربلاء، عن واقع مراجع الشيعة. محسن الحكيم حينما يأتي أصحاب المواكب يصدر لهم الفتاوى بجواز التطبير ومدحه، ولكن في أجوائه الخاصة، ولده محمد باقر الحكيم هو الذي نقل هذا الكلام، ونقله بشكل رسمي في الإعلام، قال إن والدي كان يقول هناك غصتان في حلقومي سأموت وما استطعت أن أتخلص منهما. الغصة الأولى التطبير، الثانية الآن لا شأن لنا بها لأنه لم ينقلها في الإعلام. أنا أعرفها، الثانية أعرفها، هو يتحدث بها في مجالسه الخاصة. الثانية هي الشهادة الثالثة، لا شأن لنا بهذا الموضوع الآن، لأنهم سيقولون لكم من أن محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى قال بوجوبها لا على أساس تشريع من محمد وآل محمد، على أساس قياس من عنده، قال لأنها شعار الشيعة في هذه الأعصار. هذا قياس من عنده، هذا ابتداع من عنده، هو لم يشرعها وفقا لشرعة محمد وآل محمد في المستمسك. أنا لا أريد أن أناقش هذه المسائل، ناقشتها في برامج سابقة، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها لضيق الوقت، والبرنامج ليس معدا لمناقشة هذه الأمور. فمحسن الحكيم من جهة يصدر الفتاوى بخط يده وبختمه الشرعي بجواز التطبير ومدحه وتشجيع المواكب عليه، لكن في جوه الخاص يقول من أن التطبير غصة في حلقومي سأموت ولم أستطع أن أتخلص منه. صدقوني هذا الأسلوب والمنهج من الدجل والكذب والتزوير والضحك على ذقونكم موجود على طول الخط، ولن تجدوا حالة استثنائية على الأقل بالنسبة لي، بالنسبة لي بحكم اطلاعي على الواقع الشيعي المعاصر، وبحكم اطلاعي على التأريخ الشيعي وعلى التأريخ المرجعي، وبالتفصيل أنا مطلع على التأريخ المرجعي الشيعي بالتفصيل. صدقوني لا أستطيع أن أشير إلى حالة استثنائية، لا أستثني أحدا، على الأقل بالنسبة لي، لا شأن لي بكم، لأن كل شخص عنده عجل ويبقى راكعا ساجدا أمام عجله. أنا أكفر بكل هذه العجول ولا أشتريها بنعل عتيق نجس ممزق، لا أبالي بهم، لأنني أعرف حقائقهم، ولأنني أعرف تأريخهم وأعرف حاضرهم وأعرف ماذا يجري في كواليسهم القذرة العفنة. هذا هو الواقع الشيعي المرجعي في حوزة الطوسي. وهذا الكلام حينما أنسبه إلى النجف وكربلاء إنني لا أنسب إلى الأمكنة، هذا الكلام ينطبق على حوزة قم، وينطبق على حوزة إصفهان، وينطبق على حوزة مشهد، وينطبق على الحوزة الشيعية في لاهور وفي كراتشي في باكستان وفي الهند وفي لبنان وفي سائر المناطق الشيعية الأخرى. الكلام هو الكلام، والقذارة هي القذارة، لأنهم يتبعون منهجا واحدا، هو منهج الطوسي الشافعي المعتزلي. وأنا ذكرت لكم أئمتكم في الحلقتين الماضيتين، دينكم الذي عندكم من هؤلاء الأئمة، من محمد ابن إدريس الشافعي ومحمد ابن جرير الطبري، ومن محمد ابن علي ابن الطيب المعتزلي البصري، إنه أبو الحسين إمام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، منه نأخذ ديننا. أبو حامد الغزالي، فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، محيي الدين ابن عربي، وبعد ذلك أضاف إلينا محمد باقر الصدر، إمامين عظيمين إن قاما وإن قعدا. أضاف إلينا حسن البنا وسيد قطب، ألا لعنة الله عليهما. هؤلاء هم أئمتنا، ومن هؤلاء كل الدين الذي عندنا في المكتبة الشيعية، في الفضائيات، في الحوزات، على المنابر، كل دينكم تأخذونه من أئمتكم هؤلاء، فصلوا عليهم وسلموا تسليما كثيرا. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون، نحن برغم آنافي ومعاطسي مراجع النجف وكربلاء، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.